حياتك بتكون أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين، إني أحبكم جميعا في الله. تعالوا مع بعض نتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة من أيام الله سبحانه، التي نسأله أن يشفي فيها كل مريض، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، أن يرحم موتانا، أن يرفع عنا الغمة، أن يؤمن أوطاننا، يؤمن مصرنا الحبيبة، يجعل هذه الليلة ليلة سكينة وخير وبركة، يخرج فيها العباد من ظلمة ومآزق الفتن والمحن التي تمر بها الأمم لتتولد الأجيال الطيبة، وتكون الأمم أمم عفية، أمتنا أمة شابة، أمة قوية، أمة بفضل الله ورحمته فيها عدد من القلوب الطيبة والسواعد النيرة القوية التي تبني والعقول التي تفكر. لكن سنة الله في الكون، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. سنة ربنا في الكون أن تبقى في مشاكل في الكون ومحن، حتى يكون الإنسان الطيب النقي الطاهر الصافي يخرج من هذه الأزمات. ولذلك كان العبد المؤمن الطائع لله خير من الملائكة. سبحان الله، ليه؟ لأن احنا بنمر بالمحن اللي بنفهم بيها وضعنا الحالي. المحن مرت على المسلمين في كل التاريخ من أول الدعوة الإسلامية، مرت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله، قعد في مكة المكرمة 13 سنة في محن دائمة، ثم هاجر إلى المدينة، انتهت المحن على الإطلاق. لم تنتهي المحن في المدينة، وإنما كانت محن من نوع آخر، محن مع المنافقين، مع اليهود، مع هؤلاء الكفار المعتدين من داخل وخارج الجزيرة العربية على هذا الرسول وهذه الأمة وهؤلاء الأتباع. منهم كان السابقون السابقون، اللهم اجعلنا يا رب مع السابقون السابقون، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث وصدقه الصديق، والحبيب يحب ياخد صحبه، وصحبك من بختك، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. دعا سيدنا أبو بكر الصديق مجموعة من المقربين، مقربين من الله سبحانه وتعالى، قبل أن يكونوا مقربين من قلب سيدنا أبو بكر، وبالتالي من قلب أو من السابق قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنخلينا النهاردة مع رجل وإحنا بنسأل ونفهم ونعيش معاه، نعيش معاه وقت الأزمة دي عشان نعرف المحن بنخرج منها إزاي من نعمة ربنا علينا. مش بعيد عن الأحداث خالص، لكن هي دي الأحداث، لقد كان في قصصهم عبرة، نفهم إيه اللي بيحصل. سيدنا أبو بكر دعا مجموعة من الصحابة الرجال، ما فيش ولا واحد فيهم كان على وجهه غمامة أو كان في ذهنه مشكلة، وإنما صدقوا جميعا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله في أول وهلة. كان هذا اليوم صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله واحد من الثمانية السابقون إلى الإسلام، زي سيدنا عثمان بن طلحة وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنة، فقال أنه في الجنة. هذا الرجل الذي اختاره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وآله في الفردوس الأعلى، ليكون أحد الستة الذين يخرج منهم خليفة للمسلمين. اشمعنا؟ لأن سيدنا عمر كان يقول: هؤلاء الستة مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو عنهم راض، راضي عنه النبي صلى الله عليه وآله. استخلفوا سيدنا عمر بن الخطاب ليكون واحد من الستة المرشحين لإمارة المؤمنين، لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هذا الرجل بالرغم من ثرائه، وبالرغم من قوته، وبالرغم من طول قامته في الإسلام، وبالرغم من سبقه في الإسلام، وبالرغم من هذه الخصوصية الشديدة ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هي خصوصية بينه وبين الله، علمنا دروس قوية جدا. علمنا يعني إيه الإنسان يملك المال ويملك النفوذ المالي لكنه يترك هذا المال لله، بس مش يتركه ويكون من هؤلاء الذين يأتون بملابس رثة على الإطلاق، وإنما يعلمنا إزاي يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح. صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما جيلوا الخلافة اللي كلنا أو يعني من سبقنا اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، يجي على طول نزوج السلطة بالمال أو المال بالسلطة عشان نحمي الثروة ونحمي المال، محتاجين شوية نفوذ مع المال. هذا الصحابي من أغنى أغنياء العالم في وقته، حتى في اللحظات اللي احنا فيها ديت لو قسنا هذا المعيار وهذا المقياس المالي والمادي اللي بيقاس بالذهب ويقاس بالأموال الفضة بالدرهم والدينار، سبحان الله كانت ثروته، ثروة الناس تقاس بالعدد، وكانت ثروته تقاس بالمكيال من الذهب. قال عن نفسه رضي الله عنه أرضاه: والله كأني إن رفعت حجرا وجدت أسفله ذهبا وفضة. السر كان سر عالي جدا، كان سر بينه وبين ربه، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة. هنتكلم في خروجه من مكة وهو من أغنى أغنياء مكة ليهاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وعودته وهذه الذلة والمهانة، وهو اللي كان بيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنا أعزاء في قومنا قبل الإسلام، فإن أسلمنا ذللنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كف، فلم نؤمر بالقتال. وهو في مكة وبعد الهجرة الثانية للحبشة يروح يهاجر، ويعود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد كنا أعزة في قبل الإسلام، فهل نذل بعد الإسلام؟ وهو كلمة الحق. فأمره النبي صلى الله عليه وآله بكلام رب العالمين، ويهاجر إلى المدينة المنورة في يوم يترك فيه كل ماله لله، يترك فيه كل جاهه لله، يترك فيه كل ثروته لله، ويعود فقير لكنه ليس ذليل. والله يعود حتى بالثياب اللي عليه يأخذوها منه في مكة، ليه؟ لله. يترك الدنيا وما فيها لله، يترك هذه العظمة لله، يترك الجاه لله، سكن البيوت الأشبه بالقصور لله، صاحب التجارة يتركها لله، فهو يتاجر مع الله، فيذهب إلى المدينة فقير، لا يجد ما يقتاته، لا يجد ما يرتديه، لا يجد ما يقوم عليه حياته. لكن هذه أروع الأمثال اللي تعلمناها مش من الثورة المصرية بس، تعلمناها من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي آخى بين المهاجرين والأنصار، فيأتي المهاجر على الأنصار ويكون حظه من حظ أحد النقباء، سيدنا سعد بن الربيع الذي يأتيه فيؤاخي النبي صلى الله عليه وآله بينهما، ونرى هذه الملحمة الإنسانية اللي ما بتتكررش في التاريخ. ما فيش دين من الأديان ولا ملة من الملل ولا من النحل التي نسمع عنها في حقوق الإنسان وفي الإيثار وفي هذه العظمة الإنسانية إلا في مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ المعلم الرسول سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول له سيدنا سعد بن الربيع: إن لي دارين في الرواية، وهذا مالي لك نصفه أو لك شطره، وتحتي زوجتين، اختر أجملهما ممن رأيت فأطلقها فلتتزوجها بعد عدتها. إيه ده ليه؟ هو في رجل يعمل كده؟ يدي لواحد صاحبه نص ماله، صاحبه ده لسه بصاحبه دلوقتي، يديله نص ماله ويديله بيته ويديله زوجته كمان؟ أعوذ بالله. إيه ده؟ إيه المفهوم ده؟ ده مش أعوذ بالله، اللهم سمعا وطاعة، ده مفهوم فيه العقول تذهل، لأنها كانت تريد الله رب العالمين، لأنها كانت تريد أن تصل إلى الجنة. كانت القلوب فعلا راضية، كانت القلوب فعلا صافية. هناخد الاتصال ده عشان نكمل، عشان ما شاء الله نديله مجموعة كتب هدية من كتب أخوكم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد من الأردن.
أم أحمد،
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يخليك
ويرزقك. الله يعزك.
الله يسلمك.
من؟
يعني ممكن حسب ثقافتي يعني مش كتير، إنه عبد الله بن عمرو.
مين؟
عبد الله بن عمرو. ابن حرام؟
لا ان شاء الله لسه هو، لكن تعرفي مننا وممكن تقولي تاني، لانه هذا الصحابي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يدخل الجنه حبوا. تعرفي مين الصحابي اللي يدخل الجنه حبوا؟ مش سيدنا عبد الله بن حرام.
المره
الجايه في صحاب، ربنا يكرمك ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله ربنا يكرمك يا ام احمد، ربنا يحفظك. يدخل الجنه حبوا الا ان ينفق في سبيل الله فيطلق الله قدماه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ولسه الفرصه معانا ما شاء الله. سيدنا سعد ابن الربيع هيقول له بس بعد ما نعرف الاتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم.
اخونا محمد من اسكندريه. السلام عليكم.
اني احبك في الله يا اخي.
احبك الله الذي احببتني فيه، وانا والله كمان احبك في الله، ربنا يحفظك. مين هذا الصحابي الجليل اللي ربنا يجمعنا بيه في الجنه؟
اكلمك بالله ان تدعو لاخويا احمد التوقي بالشفاء العاجل يا رب يا كريم.
اللهم اشفيه وعافيه وهو بخير يا رب. كل المشاهدين يقولوا امين ان شاء الله، ربنا يشفيه وكل مرضانا يا رب ان شاء الله، ربنا يكرمك. تعرف مين هذا الصحابي؟ احمد السلام عليكم.
عبد الله بن مكتوم.
في المره الجايه ان شاء الله، ربنا يكرمك. جزاكم الله خير، ربنا يا رب يشفينا جميعا. لا خلينا نعرف كمان مع بعض، جزاكم الله خيرا. سيدنا سعد يقول له، واحنا اول ما اقول دلوقتي كله هيعرفها، لكن برضه في فرصه ما زالت سامحه. يقول لسيدنا سعد بن الربيع الذي يقول له لك شطر مالي ولك احدى داري ولك زوج احدى زوجتي، يقول له بارك الله لك في مالك وفي دارك وفي اهلك، دلني على السوق. المفهوم اللي بقى نقعد نقول كل البرامج التوك شو وكل البرامج اللي بتتحدث عشان نقعد نحلل فنقعد نفهم علشان نعرف المفهوم الإنساني دوت. النهاردة الوزارة تتعرض على أحد الوزراء السابقين فيقول لا شكرا، أصل احنا طمعانين في منصب أعلى، أو نحن شايفين أن في وجهة نظر أفضل في هذه الدنيا علشان نصل لمرحلة. فخلونا ناخد الاتصال ونكمل. السلام عليكم. كنا عبد الرحيم من المغرب ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحميك أخوي عبد الرحيم وأهل المغرب الطيبين جميعا وكل المسلمين.
أنا في درب خير لبس عليك.
الله يعزك ويبارك فيك.
وفيك وبارك العمل.
هل تعرف هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه؟
أعرفه.
مين؟
نعم نعم نعم.
تفضل.
هو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف.
ما شاء الله عليك، ربنا يا رب يحميك وكل أهل المغرب، أهل سيدنا طارق بن زياد الفاتحين، فاتحين أوروبا إن شاء الله، ربنا يحميك. جزاكم الله خير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. إن شاء الله بارك الله فيك، ربنا يكرمك. سيب تليفونك وعنوانك، إن شاء الله بإذن الله هنبعت لك المغرب الكتب إن شاء الله، هدية طيبة إن شاء الله تقبلها، ربنا يكرمك. جزاكم الله خير. نعم، دلني عن السوق. هذا عبد الرحمن بن عوف أغنى أغنياء المسلمين. هذا رجل الذي أرثى المفهوم الاقتصادي في الإسلام، كان من بداية من أسسوا الأسواق الإسلامية. دلني عن السوق. سوق اليهود، المدينة بها أسواق لليهود، سوق عكاظ، سوق بني قينقاع، سوق الأطياف من اليهود. لكن المسلمين ما عندهمش سوق، ما عندهمش تجارة، ما عندهمش اقتصاد، عندهم احتياج، عندهم شدة، عندهم فقر، عندهم جهل. ودور المسلم رجل الأعمال، دور المسلم رجل الخير، دور المسلم رجل اللي بيفهم من غير دكتوراه، من غير ما يبقى خريج هارفارد، من غير ما يبقى واخد أعلى المناصب ورسائل الماجستير والدكتوراه، بالفطرة السوية والدراسة الطيبة، الدعوة الإنسانية اللي بتبقى موجودة دلني عن السوق. أكيد راجل هو متأكد وهو فاهم، لأنه موعود وعد رب العالمين الذي على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنك من الأغنياء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي وهو طالع من مكة أصلا معهوش فلوس، محلتوش، لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لسيدنا سعد بن الربيع سيدنا عبد الرحمن دلني عن السوق، ويذهب ليتاجر فيبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري، ويتزوج امرأة بزينة نواة ذهب. يبقى عنده من المال أن يتزوج بزينة هذه النواة ذهب. على فكرة ده مقياس كبير في ذاك الزمان البعيد. والقريب منا يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يراه فيه صفرة فيقول له أولم ولو بشاه عشان نحيي السنن ونفهمها. الذي يتزوج من المسلمين يولم ولو بشاه. نحن نحيي إن شاء الله جميعا مع بعض السنن ونتذكرها. من يتزوج يولم ولو بشاه، يذبح شاه ويطعم عليها أحبابه وأصدقائه وإخوانه، فيتاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وتكون القصة وتكون البداية. البداية تدخل وتبدأ من إسلامه لما دعا سيدنا أبو بكر الصديق، من أول ثمانية دعاهم للإسلام فيسبق فيبشره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة. يؤمن وهو صغير السن، يكون من أحد العشرة المبشرين بالجنة. أول ما يسلم تبدأ الحرب من قريش عليه وعلى تجارته، تبدأ التحديات، تبدأ الظروف تتغير، تبدأ المشاكل تبقى موجودة لرجل ما عندوش أي مشاكل في تجارته ولا في حياته ولا في ماله ولا في زوجاته ولا في أي حاجة موجودة، لكنه ترك كل هذا لله رب العالمين. وتبدأ المنزلة عشان نعرفها ونوصلها في هذا التقدم وهذا السبق وهذا الرد اللي بنرد بيه على كل من يحاول أو تسول له نفسه أو يذهب به جهله وعقله لأن يخالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقون في مشكلة أو في تحدي، ما بالنا أنه يسبهم والعياذ بالله. منزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عظيمة، وتبدأ هذه المنزلة منذ دخوله في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر له دون أن يكتب بأرض في الشام تسمى السليل، إن فتحها إن شاء الله وسيفتحها الله على المسلمين. وتبدأ تحصل مسألة ما بينه وما بين سيدنا خالد بن الوليد في يوم من الأيام، ويشتكي سيدنا عبد الرحمن بن عوف للنبي صلى الله عليه وآله، أو النبي صلى الله عليه وآله يسمع إن فيه شبهة خلاف أو إشكالية بأدب وبحرص ما بين سيدنا خالد بن الوليد وما بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خلونا نقول الرواية من أحد الروايات، مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غزوة ولا روحة مع رجل من أصحابي. طبعا يقصد الصحابة المقربين السابقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد بن الوليد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية سيدنا خالد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنهم ينالون مني، صحابة كلام يقول إن أبي بما سبقتمونا إلى الإسلام، أبي بما كان لكم من سبق في الإسلام، فتكن لكم هذه المعالاة أو يتعالى عليه. أنا مش ببرر الأمور أو بحاول إن أنا أفهمها، لكن بفهم أن هناك خلاف قد يكون حتى ما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في الحياة اليومية، قد يكون في طريقة الكلام في أسلوب الكلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا خالد كمان يشتكي للنبي، فيقول لهم، خالد سيف من سيوف الله، خالد سيف سله الله على الكفار ليقيم به كلمة الله، كما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. المنزلة كانت من أعظم ما يمكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، والسبب عمل، والسبب مش بس كلام، إنما السبب هنتكلم فيه ونفهمه. منزلته اللي عرفناها لما سيدنا عمر بن الخطاب كان مستخلف ستة للشورى وترك فيهم أو كان فيهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لكنه أبى وترك هذه الخلافة. سيدنا سعد بن أبي وقاص أرسل إليه رسول يقول له ارفع رأسك للقوم، يعني تعالى اطلب لنفسك الخلافة فأنت أولى بها. فيقول كلام واضح جدا، فيقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف، والله لو أدخلوا الكلام بمعناه، لو أدخلوا حديدا في فمي فأخرجوه من الآخر ليتولى هذا الأمر ما توليته، فهو شر بعد سيدنا عمر بن الخطاب. ويقول لا يقبل الناس أو لا يستخلف في الناس رجل بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا لامه الناس. سيدنا عمر اللي ترك هذه المسألة بعظم الذي ترك المفهوم الإنساني، أعظم رجل في البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أهل الشرق أو المستشفقين عفوا من أهل الغرب، كان سيدنا عمر بن الخطاب في كل المقاييس أو في تاريخ الإنسانية كله. وكلام ده مكتوب في الخالدون 100، أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تعرض عليه الخلافة فيتركها للخمسة، رغم أن عنده من المال الشديد وكان من أهل الشورى. خلونا نقول الرواية كما كان يقولها سيدنا سعيد، أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى سيدنا عبد الرحمن رجلا وهو قائم يخطب أن ارفع رأسك إلى أمر الناس، أيدعو إلى نفسك؟ فقال عبد الرحمن: ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس، ولقد قال في ذلك: والله لأن تؤخذ مدية أو مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. خلونا وهو بيشتكي وانطلق فيقول: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي. ده سيدنا عثمان بن عفان، وخلونا نفهم الكلام بوضوح جدا. خلاص ساب المسألة وأمر الشورى، والتحكيم كان موجود لخمسة من بعده، من بعد سيدنا عبد الرحمن بن عوف. لما تركها لله قالوا له: أنت الذي تحكم بين المسلمين، أنت اللي تقول مين اللي يولى. فيشير على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويتفق المسلمين على خلافة سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان قبيل وفاته يأمر بأن يكتب لعبد الرحمن العهد من بعده، فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى. سيدنا عبد الرحمن يقول: وما ذلك؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام سيدنا عبد الرحمن بين القبر والمنبر هناك بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. يطلب أن يموت قبل أن يولى الخلافة وإمارة المسلمين، والله يقبل دعاءه. فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله. سيدنا عثمان بن عفان من أغنى أغنياء المسلمين ومن أفهم المسلمين، وهو السابق رضي الله عنه وأرضاه، يكتب الخلافة لسيدنا عبد الرحمن فيفضل سيدنا عبد الرحمن الموت عن خلافة أمر المسلمين. بنقول الكلام ده وإحنا داخلين على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والناس قاعدين في ميدان التحرير، والناس نايمين والسماء تظلهم، فيهم من يطلبها لله سبحانه وتعالى، وفيهم من يطلبها لشيء في نفسه أو في قلبه. لكن دور سيدنا عبد الرحمن ما كانش بس السياسة، وإنما كانت التجارة والاقتصاد. الأمة الإسلامية عشان تكبر أو عشان تقوم لها مكانة تبدأ من الاقتصاد، من المال قبل السلاح. فالمال هو الذي يأتي بالسلاح، وهو الذي يمول الأبحاث، وهو الذي يجعلنا أمة يهابها الناس. ده بالوجه الحقيقة، لكنه ينبع من عقيدة سوية وسليمة. مكانته القيادية كانت واضحة قوي في الإسلام، كانت في هذا السبق، المكانة اللي خلت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرسله على رأس بعثة إلى دومة الجندل، فيسير ويمكث 3 أيام ويعود وهو منتهي بإسلام زعيم دومة الجندل الأصبغ ابن ثعلبة الكلبي، اللي أسلم وأسلم معاه كثير من قومه لأنه كان نعم السفير. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي كان بيخرج ليجاهد في سبيل الله في عهد سيدنا أبو بكر وفي عهد سيدنا عمر، وكان في الفتوحات، لدرجة أن سمعنا أن في الأردن مقام له، وهو دفن طبعا بالبقيع، وهنتكلم في هذه المسألة. لكن من كثرة ما كان يتجول في بلاد الله فاتحا في خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر من بعده، كان له آثار موجودة ويعتز بها المسلمين في كل مكان. لكن هذا الرجل العظيم، هذا الرجل اللي عمل السوق الإسلامي، اللي تاجر تجارة رابحة، وكان من غناه زي ما قلنا، كأنه يقول: إن رفعت صخرة وجدت أسفلها بدل التراب ذهبا وفضة. سألوا سؤال واضح أوي: ما سر غناك يا عبد الرحمن؟ فكان يقول: ما رددت رابحة ولا واريت قابحة. هم دول المبدئين اللي لازم نفهمهم في مفهوم الاقتصاد مش بس الإسلامي ده العالمي ده اللي بيقولوها عند اليهود، وإنما هي بتاعه المسلمين. عند اليهود لا يردون رابحة، وعند المسلمين لا يردون رابحة، لكن عند المسلمين لا يوارون قابحة. هو ده الفرق. يعني الرابح أي مكسب ولو قليل، لكن ربنا بيبارك في القليل، فالقليل مع القليل كثير، يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. والقابحة العيب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مشي في السوق فوضع يده في هذه الغلال فوجد اللي تحت مبلول واللي فوق ناشف، يعني معيبة، فقال من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. الأصح في الحديث من غش، غش مسلم، غش كافر، غش ذمي، غش غير أهل الملة، غش أبيض أسود صيني نرويجي هندي أمريكي هندوسي، ملهاش أي علاقة. أنت كمسلم مسلم لله تتعامل مع الله، ترى الله في كل تعاملاتك، لا تغش، لا تواري قابحة. ده كان مبدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي كان بيفهم منه كويس جدا مفهوم التجارة مع الله. في يوم من الأيام مشت الدنيا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راض عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وتوفي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وفي الخلافة، لكن كانت في وصية طويلة، وصية عن هذا الرجل من الصابرين، عن هذا الرجل من المهتدين اللي في يوم وهو في المدينة، المدينة تتهز هزة شديدة جدا، ويرى كل أهل المدينة غبار شديد فيظنون أن هناك عاصفة شديدة هبت على المدينة تأخذ الأخضر واليابس من كثرة الرمال وشدة الصوت وهذه الأحداث التي تمر، هم مش عارفين إيه اللي بيحصل، شايفين غبار وشايفين صوت دب شديد. فتساءل الناس ما هذا ما هذا، فتخرج أمنا عائشة ويصلها الخبر فتقول ما هذا، فيقولون إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف أتت من الشام تحمل ما يحتاج المسلمين وما يحتاج أهل المدينة من متاع ومن خيرات، من مأكل ومن مشرب ومن ثياب ومما يريده ويحتاجه المسلمون. فتقول يا الله، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا. فتقول وكم هذه القافلة، لما هذه الضجة؟ يقولون إنها 700 بعير، بلغة النهاردة كأنها أكثر من 700 تريلا، أكثر من 700 طيارة، زمن مختلف والعدد مختلف والناس مختلفين. كنا بنبقى عايزين نبعت عربية لغزة تتجمع في مشقة وتذهب في مشقة عشان تروح لغزة المحاصرة، عشان تيجي مركب تدخل لأهل غزة تكسر الحصار تقوم الدنيا ولا تقعد. يا هذا موضوع صعب قوي، تخيلوا هذا الزمان. الزمان بقى اللي فات كان فيه رجال زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يصل الخبر من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، فيأتي سيدنا عبد الرحمن بن عوف لأمنا عائشة رضي الله عنها ويقول لها لقد ذكرتيني بما لم أنساه أبدا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقول والله يا عبد الرحمن إنك غني والحديث بمعناه، وإنك لتدخلن الجنة حبوا إلا أن تنفق في سبيل الله فيطلق الله قدماك. فيقول سيدنا عبد الرحمن والكلام وهو يخاطب أمنا عائشة حيث حث خطاه وذهب إليها وقال أما أني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. مفهوم شديد جدا. كم راجل مننا إن قلنا عننا أننا رجال ينفق كل قافلة تأتي إليه بتجارته 700 بعير كأنها اليوم 700 مركب يخرجها ويشهد أمنا عائشة ويشهد الله أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. كم زوجها ترضى أن جوزها يعمل كده، وحق العيال كم أمها ترضى أنها يعمل كده. يا ابني خد بالك، كم رجل وصديق يترك صديقه يفعل هذا لله. هو ده فرق اليقين وفرق الأمة، الأمة اللي رفعت الراية، الأمة اللي كانت بتخاطب فيها السحابة زي ما كان سيدنا وقل عنه سيدنا هارون الرشيد يخاطب السحابة يقول لها أمطري حيث شئت فإن خراجك آت إلينا. الأمة اللي كان فيها المسلمين لا يستحقون زكاة، حتى الذميين لا يستحقون زكاة في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهم أسيادنا وأسياد أسيادنا عشان نبقى فاهمين. اللي كان مش لاقي حد يأكل من زكاة المسلمين إلا الطير، فكان ينثرون الحبوب على رؤوس الجبال ليأكل الطير من زكاة ومن بيت مال المسلمين. الواقع ديت بتعلمنا نفهم معنى النجاح، معنى الزهد، معنى الورع، معنى أن يكون الإنسان في إيديه الدنيا، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الله ويقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أكيد الدنيا ما كانتش في قلب سيدنا عبد الرحمن بن عوف. توزعت 700 راحلة كاملة على كل المسلمين في المدينة. تاجر ناجح، نجاح وافر، ثري ثراء غير عادي، ثراء ووفرة وإفراط أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن وهو يكسب من الدنيا والآخرة. يكسب الآخرة بعمل الدنيا أم يكسب الدنيا بعمل الآخرة؟ الميزان واضح قوي، خلونا نقولها تاني. يكسب الآخرة بعمل الدنيا أم يكسب الدنيا بعمل الآخرة؟ الموازين اللي بيبقى فيها التقاء فبتكون القلوب صافية ونقية. كل المال ده اللي وصل، اللي كانوا بيقولوا في روايات إن ربع التمن 80,000 دينار ذهب، وفي رواية 100,000 دينار ذهب. يعني إيه ربع التمن 80,000 دينار ذهب؟ فاكرين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو كان داخل المدينة ومعندوش زوجة، وراح لسيدنا سعد بن الربيع، سيدنا سعد عرض عليه إحدى زوجتيه وقال له بارك الله لك فيها، وبيقول له في مالك وأهلك ودارك، واتجوز بنواة ذهب كان ميراث الزوجة من الأربعة اللي متزوجهم، الزوجة في الإسلام لمن له أولاد ذكور وبنات بتأخد تمن التركة. لما يبقى فيه أربعة فالأربعة يتقسم التمن. لما نقول بالحسابات البسيطة جدا ربع التمن 100,000 أو 80,000، يبقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما مات كانت تركته لأولاده أو لأهله تتجاوز 3,200,000 دينار ذهب. القسمة كانوا بيحسبوها كده على الإطلاق. خلونا نقول كانوا بيحسبوا القسمة إزاي وبيعرفوا فلوس سيدنا عبد الرحمن بن عوف إزاي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانوا بيعرفوا فلوسه مما ينفقه في سبيل الله. أول من أرسى قاعدة التلت في الإسلام من المال، وبشركم بالخير فأنا أعرف رجال يعيشون الآن ما شاء الله ما بيننا وطيبين وأغنياء وأثرياء على منهج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ولذلك كل تراب معهم بيبقى ذهب. منهج كل اللي يكسبه يطلع منه تلته لله سبحانه وتعالى فورا مباشرة. فكانوا يقولون عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف إنه يتاجر مع الله، فتجارته لا يملكها وحده وإنما يملكها كل أهل المدينة، كل أهل المدينة شركاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فكان ينفق من ماله تلت بيطلعه لسداد ديون المحتاجين أو المدينين، تلت بيطلعه لإنفاقه على الأهل وعلى الأحباب وعلى أعطيات منح زي ما بيقولوا، وتلت بيطلعوا ما شاء الله لسد الدين أو لإقراض المسلمين، تلت للقرض وتلت لسداد القرض وتلت للهبات والأعطيات. أكثر ما كان ينفق سيدنا عبد الرحمن بن عوف على المسلمين كان في يوم من الأيام طلع 1500 بعير في سبيل الله. هو ده المال، ده اللي ما كانش جاي من غير فلوس خالص، هو جاي المدينة عشان نبقى بس مستوعبين إيه التجارة الرابحة. قبل أن يموت أوصى لأمهات المؤمنين بما شاء الله بستان، قيل أن هذا البستان يتجاوز 400,000 دينار ذهب. يا جماعة مش ما هو عشان نبقى فاهمين بس الموادين، ده دينار ذهب مش جنيه مش دولار مش استرليني، ده دينار ذهب واحسبوها زي ما أنتوا عايزين. لكن أنفق في سبيل الله مرة من المرات 1500 راحلة ناقة، جهز في جيوش المسلمين في مرة 1000 فرس وفي مرة 500 فرس، طلع في وصيته 50,000 دينار ذهب وقف للمسلمين. أمهات المؤمنين فرض لهم جميعا هذا البستان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللي قال وهو يوصي أصحابه ويوصي نساءه ويعرفهم: سيكون من بعدي الصابرون المهتدون ممن ينفقون. هم دول اللي كانوا هيحافظوا، فكان من الصابرين المهتدين. طلع 50,000 دينار في يوم واحد بس، بقى حتة أرض كان شاريها من سيدنا عثمان بن عفان ب40,000 دينار ذهب، ما شاء الله كويسين، يطلع تلتهم. لا لا لا، مش دايما فهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، طلعهم كلهم في سبيل الله. طب الأزمة بتاعتنا، وإحنا النهاردة بنتكلم في أزمة بتاعت ناس في التحرير وداخلين على انتخابات، وعندنا أزمة سياسية وأزمة اقتصادية. في الأزمة السياسية واقتصادية، في الأزمة السياسية تعرض عليه الخلافة وهو واحد من الستة، تركها للخمسة. الخمسة اختاروه، اختار منهم واحد أجمع المسلمين وأهل المدينة وبعدها كل المسلمين في كل الأقطار على سيدنا عثمان، وترك كل هذا لله، فحدث الاستقرار السياسي. الأزمة الاقتصادية أخرج كل ماله في هذا الوقت لما كان بيجي لله رب العالمين على من يحتاج من المسلمين، مش بس الفقير وحتى الغني. سيدنا عثمان بن عفان من أغنى أغنياء المسلمين، وفي وصيته لما أنفق ما شاء الله كان كل واحد من أهل بدر، كانوا 100 موجودين من أهل بدر، وصى في الوصية أن يأخذ كل واحد من أهل بدر ما شاء الله 400 دينار. سيدنا عثمان بن عفان مش محتاج. كنا في مرة من المرات من الهدية، لحمة الهدية اللي بتبقى في الأضحية، فنبعت لغني أو لحد من الأغنياء، فقول أنا مش محتاج ما خدهاش، فأرد الهدية. لكن سيدنا عثمان بن عفان، لأنه سيدنا عثمان بن عفان، لا رد الهدية، ويقول إن مال عبد الرحمن بن عوف مال حلال طيب مبارك، والله لا أرده. ما ردوش سيدنا عثمان بن عفان ولم يرد الهدية. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدركه أصحابي، دعوني وأصحابي من المقربين. سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. خلونا نفهم مفهوم الصحابة في حقوق الله. الصحابة اللي كانوا موجودين في زمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف شهدوا له بهذا الورع. خلونا نتكلم عن الورع والزهد. معنى الزهد اللي كان بيتجسد في أن يترك سيدنا عبد الرحمن بن عوف كل شبهة من مال حرام، كان يتورع عن كل شبهة من فعل أو درهم حرام يدخل ماله. هو ده المفهوم الصحيح اللي عايزين نفهمه. لذلك كانت أحداثه ما شاء الله في حياته كلها اللي كانت 75 سنة جهاد في سبيل الله، ما عادش يوم. طب امتى ده كان بيتاجر؟ ده كان بيخرج في كل الغزوات، شافها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مؤتة، حتى هذا اليوم في غزوة تبوك لما كان الصحابة ماشيين والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف ليقضي حاجته وحان وقت الصلاة وقدم الناس سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فأما المسلمين وصلى بهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله أتى ليصلي خلف المسلمين في آخر الصف. كان سيدنا عبد الرحمن صلى بالمسلمين ركعة في الفجر، وفي الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم منضم للجماعة، فخلص المسلمين الصلاة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي خلفهم وخلف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فقعدوا يسبحهم ويعلوا صوتهم بالتسبيح منكرين الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أومى إليهم: محدش يعمل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث بمعناه: لا يصلي نبي حتى يصلي عن رجل صالح، أو عفوا لا يلقى الله نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. شهادة بالصلاح لسيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي شهده النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا عبد الرحمن في الجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأما المسلمين، طب ده بيغزو إمتى هيتاجر؟ ده كان ماشي في الغزوات. لا لا لا، التجارة مع الله رابحة، البركة من عند الله سبحانه وتعالى التي تأتي، فتكون التجارة مع الله قبل أن تكون التجارة بين الناس. هذا الجوار العالي الذي يكون موجود في مناصب دنيا ومناصب أخرى. المواقف اللي بتحصل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم لنسائي، فيوصي سيدنا عبد الرحمن مباشرة على طول بحديقة وقتها ب400,000، على طول كلام واضح جدا، 400,000 يطلعهم كده على طول، خياركم لنسائي، يسمع كلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف فينفق على نسائه. ده مفهوم رجل الأعمال، ده مفهوم الرجل اللي عنده السلطة وعنده النفوذ من عند الله رب العالمين. حاضر يا خالد لما تؤذي رجل من أهل بدر؟ ده في مسألة واضحة جدا، لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح، وكل الكلام بنعيده تاني، لا تؤذوا خالد فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. ما تأذوش خالد، ما تأذوش عبد الرحمن بن عوف، ما تأذوش أمنا عائشة، خيركم لنسائي. ما تأذوش حد من صحابة النبي، ما تأذوش حد من أمة النبي، ما تأذوش حد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأذوش حد. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية اللي بنوصيها وجايبينها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية يا رسول الله إن كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، فلما حولنا إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا أو فكفونا هؤلاء الكفار. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يا أهل التحرير، يا أهل الإسلام، يا أهل مصر، يا أهل الذمة، يا كل من يعيش على هذه الأراضي الطيبة، كفوا وأقيموا الصلاة، كفوا واتقوا الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آيات بتتقال وبنسمعها في كل خطبة جمعة وفي كل موقف عشان نفهم مفهوم الدين بالعمل، مفهوم الدين اللي لازم نبقى فاهمينه. والدين مش في المساجد بس، والأمر بالمعروف مش بس في إن احنا نقول البسي وما تلبسيش واعمل وما تعملش في المظهر، الأمر بالمعروف في قدوة طيبة بتعملها حتى تكون هذا النموذج الطيب. في مشاكل، في أمور بتخلي الحليم يصير حيران، في أمور بتخلي الحليم يصير حيران، لكن هنا تكون موازين القلوب لتنضج العقول، فيكون المسلمون والمؤمنون والموحدون وأهل الله الطيبون وأهل مصر وأهل العرب وأهل العالم كله متزنون لله، فنعرف ترتيب أولوياتنا يمشي إزاي، نعرف اللي المفروض نعمله دلوقتي، نعرف كيف ننهض لنعمر هذه الأرض اللي أمرنا بتعمرها، اللي ربنا استخلفنا لنكون خلفاء بمنهج الله في تعمير الأرض، في زرع الشجرة، في غرس الكلمة الطيبة، في التوفيق والصلح ما بين اتنين، في التوفيق وتقريب وجهات النظر ما بين الناس اللي مش فاهمة. الكل فيه خير والبعض الكثير والعياذ بالله فيه شر. إزاي نعلي مصلحة الأمة على مصالحنا الشخصية؟ إزاي نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بمنهج قد أصبتم وقد أحسنتم في ترتيب الأولويات، في احتواء الآخر، في إبداء الرأي بأدب، في كف الأذى؟ يا جماعة لازم نراجع الأولويات، نفهم نازلين ليه ورايحين فين وجايين منين. سعة العطاء، في ناس ربنا بسط لهم الدنيا، وخلونا نعرف وإحنا بنجري، وأنا عارف الوقت دقايق معدودة، خلوها لله تاني ونجدد النية. هذا الرجل اللي ربنا أكرمه بالدنيا كلها بقت عنده، مليونير بلغة النهاردة، ملياردير، لكنه في يوم وهو صائم لله رب العالمين يأتيه الفطار في ساعة الإفطار فيبكي بكاء شديدا ويقول وقد جيء إليه بالطعام الذي يشتهيه، فتقع عيناه على الطعام فتذهب شهيته ويقول استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسطت لنا الدنيا، أو ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. هو ده اللي كان بيفهمه. في يوم من الأيام اجتمع مع بعض أصحابه، الطعام ما كاد يوضع أمامهم حتى بكى وسألوه ما يبكيك يا أبا محمد؟ الأكل موجود وعزم الناس والناس موجودين فيبكي. ما يبكيك يا أبا محمد؟ ما يبكيك يا عبد الرحمن بن عوف؟ يا من بسط لك الله الدنيا وجاءتك الإمارة وقد تكون في يوم واحد بس أن تقبلها رئيس العالم كله في هذا الزمان. الخلافة الإسلامية في عهد سيدنا عثمان بن عفان وبعد مقتل سيدنا عمر كان المسلمون في سيطرة على الكرة الأرضية بالمفهوم الحديث والمفهوم القديم، فقد سقطت بيزنطة وقد سقط الفرس وقد سقطت بلاد الشرك، ولم تكن حضارة إلا الحضارة الإسلامية اللي كانت موجودة في موازين الكرة الأرضية، فيتركها لله خالص. اللي يبكيك ما جات لك الخلافة وانت سبتها، ما جالك المال وانت أنفقته كله، تنفقه تلت لإقراض المقترضين، تلت لسداد الديون عن المقترضين، تلت العطايا، ما شاء الله أعطيت أمهات المؤمنين، أعطيت أهل بدر، بتطلع بالمئة ألف ما شاء الله في سبيل الله، بتطلع بالسبعمائة بعير محملة بعقالها بما فيها بكل ما فيها من أحلاسها وغيرها لله، إيه المشكلة؟ يقول وهو يبكي: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. الثروة العريضة اللي كانت موجودة لم تجعل فيه صلف ولا كبر وإنما تواضع، لم يعرفه رجل إن جلس بين الناس الخدمين أو الشغالين أو العبيد اللي كانوا موجودين عنده، لأنه لم يكن مختلفا عنهم رغم طول هامته ورقة بشرته وبياض وجهه، رغم ما فيه من شكل طيب، إلا أن من يعرفه يعرف أن في يوم أحد أصيب بعشرين جرح في يوم أحد، فكان أهتم وكان أعرج من يوم أحد بس، كان يمشي وعنده عرج من يوم أحد بس، كان يفقد كمال النطق اللي يعرفه يعرف أنه هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي ربنا ادال الدنيا كلها وبسطت إليه، فقال والله ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عبد الرحمن إنك غني وإنك لن تدخل الجنة، عفوا ربنا يعفينا، وإنك إن أنفقت مالا لله أطلق الله قدماك لتدخل الجنة. وهو يقول بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة حبوا فيعيش لينفق في سبيل الله. من عائشة تختص باختصاص طيب قوي، وهو في مرض وفاته، قبل وفاته بشهر يظن القوم وأهله أنه مات فيتركونه كأنه مات، ثم يعود فيكبر من في الدار ويقولون: الله أكبر، ما هذا يا عبد الرحمن بن عوف، إيه اللي حصل؟ فيقول: أتاني رجلين فأخذاني شديدين عنيفين فأخذاني ليحاسباني، فأتى إليهم رجل فقال: إلى أين تأخذاني؟ قال: نأخذه ليحاسبه الله، فيقول: دعوه فقد كتب الله عليه أو له وهو في بطن أمه أنه من أهل السعادة والغفران، دعوه. فيعود سيدنا عبد الرحمن بن عوف فيقول وهو رضي الله عنه وليا من أولياء الله، رجل مبشر بالجنة من صحابة رسول الله، لينفق من ماله لله، من أهل السعادة في الدنيا وهو في بطن أمه، ومن أهل المغفرة، أعطاه الله الدنيا فتركها لله ولم ينسى حظه ونصيبه منها، عرف كل الناس قدره، ولذلك ممن عرف قدره أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرادت أن تختصه بخصوصية شديدة فقالت له: يا عبد الرحمن أترك لك غرفتي فتدفن فيها بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر، فيعرف الرجل الذي تربى بتربية الإسلام، الرجل الذي تربى بتربية النبي صلى الله عليه وآله، فلم يكن يرتقي بنفسه إلى هذه المنزلة، يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله، بجوار أبو بكر وجوار عمر، فيتنازل عنها على وعد وعده سيدنا عثمان بن مضعون ويقول لها: فقد وعدته، من مات بعد الآخر يدفن بجواره وقد سبقني في البقيع، وينتقل رضي الله عنه أرضاه عن 75 عاما قضى منها ما قضاه في سبيل الله، متاجرا مع الله، متاجرا لله، متاجرا وهو يرى دنياه سبيل لأخرى. أيدخل الجنة حبوا أم يطلق الله قدماه؟ بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم لنا ولمرضانا ولشيخنا الشيخ محمد حسان شفاه الله وعفاه، نسأل الله عز وجل أن يتم شفاءه وشفاء أمهاتنا وآبائنا وإخواننا ومشايخنا ومرضانا، ويرحم شهداءنا وأمواتنا. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، واجعل مصر آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. قولوا جميعا آمين. بركعتين من التهجد الليلة تقضوهما بين يدي الله سبحانه وتعالى، تدعو لنا وللأمة أن يوفقنا الله ويلحقنا بعبد الرحمن بن عوف في مجلس النبي صلى الله عليه وآله في الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
معاهم يا مسلم تهدى وترتاح، خليك معاهم وحياتك، خليك معاهم.